وقال أبو هريرة ولكثر كما رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقدم الله إليه جناحي في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وأيضا روى الله بن الإمام أحمد في مسند جابر عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقص من الحرماء يوم القيامة. ثم بعد ذلك يكون بها كوني ترابا فحينئذ يتمنى الكافر أن يكون ترابا. يا ليتني كنت ترابا. وأيضا روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم ومسلم المريء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يصاب بالشاة الزرحاء من الشاة الصرماء تنكحها. فاستدل بهذه الآية على مسألة أخرى أخرجه أبي السيف عن أنس أنه سئل من يقبض أرواح البهائم قال خلف الموت فبلغ الحسن فقال فلح وإن ذلك في كتاب الله ثم تلا هذه الآية أين إلا هو بأمثالكم ما فرطنا في كتاب الإنسان ثم إلى ربيه يحترون فاعتبر أن من المثلية أن يحفظ روحها ملك الموت أيضا لأنها تحفظ الأرواح. من يشاء الله يؤمن ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم ذو رجال أي مثلهم في جهلهم وعدم فهمهم وسوء حالهم كمثل الصم والصم جمع أصم والأصم هو الذي لا يسمع فالصم جمع أحكم وهو الذي لا يتكلم وهم مع ذلك في ظلمات لا يذكرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم ذو رجال ثلاثة عنهم الفم والكلام والرؤية البصر يعني كما في الحوله ثم الذكر عمي فان ثم الذكر عمي غرنا لا يهتدون ولا يرون. فاذا كان في هذه الحاله ثم وذكر وثم لماذا لا يهتدون فكيف يهتدي مثلهم الى الطريق او يخرج مما هو فيه وقد كثر تكفيرهم بذلك في التنزيل اعلاما ببيان كمال عرافتهم في الجهل وانتهاك باب الفهم والتفهيم بالكليه. ثم أشار إلى أنهم من أهل الطبع يعني من أهل الطبع الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وختم على قلوبهم فقال عز وجل من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم أي فهو المتصرف في خلقه بما يشاء فمن أحب هدايته وفقه بفضله وإحسانه للإيمان ومن شاء ضلالته تركه على كفره ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يلبسه بما لا سبيل لهم إلى إنكاره لبيان أنهم إذا نزلت بهم شدة فإنهم يخضعون إليه تعالى لا إلى الأسنان. فقال عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله يعني مثل ما نزل في الأمم الماضية من قبلكم الكافرة أي أتتكم الساعة أي القيامة أغير الله تدعون يعني في كف العذاب عنكم وهذا محط التفسير يعني أتحطون آلهتكم بالدعوة إلى رفع تلك الشدة بل لا تدعونها مع الله أيضا إن كنتم صادقين يعني هذا كاشف عن كذبهم أخبروني إن كنتم صادقين. الحقيقة جاءت في الآية الثانية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين الجواب بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء مثلا دون ما تشركون بل إياه تدعون إياه لم يقل بل تدعونه وإنما قال بل إياه يعني تخصونه سبحانه وتعالى بالدعوة وتنسون ما تشركون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يعني إن شاء كشفه والتقييد بالمشيئة لبيان أن إجابتهم غير مضطرة يعني أن إن جاءهم من هذه الكروب الكروبات أو الكروب إنما يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى فبأن الإنجاء وعدم الإنجاء ينبني على حكم يتأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها فإن كانت الحكمة تحتوي إلى أي رجلهم وإلا أهلكهم وتنسون ما تتركون أي تتركون ما تتركون مثل هذا كان الترك تنسون يعني تتركون تؤذون عن الآلهة والأسماء وتمحدون الدعوة يعني تمحدون الله سبحانه وتعالى من بعد فتتركون ما تتركون تركا كليا لأنكم في هذا الوقت وقت الشدة تعلمون أنها لا تضر ولا تنفع ثم بين تعالى أن من كفار الأمم الثالثة من بلغوا في الخطوة إلى أن أتوا بالفوائد ليقطعوا ويرتدوا إلى الله تعالى فلم يفعلوا تسلية إلى به أن الله عليه وآله وسلم يعني الإنسان إلى أن بعض الأمم الثالثة بلغ من العتو والإيغال في الكفر وكثرة القلوب إلى حد أن حتى الكبائر التي أتوا بها لم تجد شيئا في ترقيق قلوبهم ودفع الى الاناده الى الله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباس يتبرع لعلهم يتبرعون فلولا اذ جاءهم باسنا يتبرعون ولكن فتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وهذا يعني نظير احوال كثير جدا من اعداء الدين في هذا العصر وفي هذا الزمان تنزل الشهوات وتنزل المصائب من كل لون ومن كل لون ثم الشرك الله سبحانه وتعالى ولا يزيدون الا عتوا وعناده يعني حتى في أيام حرب رمضان لما حصل ما حصل من فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين ثم بدأ الناس بعد ذلك إلى أن الجنود كانوا متسلحين بالله أكبر وأن الكلمة غطت على كل جماعة القتال وأن وصار الناس يعني عنهم مخافتهم ينتمون الفتنة إلى صاحبه وإلى أهله وإلى الله سبحانه وتعالى وأن النصر من عند الله فعلى كل ثاني يوم أو ثالث يوم كانت مقالة في جريدة الأخبار لأحد المسؤولين كمان كثير انتصرنا بالعلم والتكنولوجيا الكلام الجنون من الله أكبر لا احنا انتصرنا بالعلم وبالتكنولوجيا بالأسلحة وبغير ذلك والعياذ بالله فنستطيع الله سبحانه وتعالى في الثغرة التي أحدثها اليهود في الضفة الغربية من السنة كما هو معروف وجاء الجنود الغربيين في داخل الضفة الغربية كما هو معروف الثغر يعني يعني أن من صعب الناس يبلغ من الخطوة خطوة القلب والعياذ بالله أن حتى لو أكل للشدة لا يلين قلبه ولا يزول بخلاف غيره من أسماك الكفار الذين هم يقولون أحلنا خطوة أي نعم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يعني هذا حديث الزلزال عنا من بعيد يعني أمم كيف كان حالة ناس أيام الزلزال من الثغرة الصغيرة معدوية وما غير حتى المحفظ يعني نحن عندنا تأمين وفك بأن الله سبحانه وتعالى لا يعني تستقبل الأجر تستدعونا جميعا لأن ذلك على الله عزيز ولكن انظر إلى العدو يعني كأن احنا في الليل والنهار في أمان كامل من أن ينزل علينا عذاب الله ولذلك تجد الفجور والإسراع في الفساد والإسراع في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بكل ليل وكلما جاء بلاء لما يزدادون عدوا في الأرض لشدة خطوة الخلوبين فهذا يأكل مخصوص من العباد ومن الظالمين والجسرين تزداد قلوبهم خطوة وعطية حتى لو نزل الخرج وحتى لو نزل البلاء ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل أرسلنا ماذا؟ أرسلنا رسلا فأخذناهم بالفأساء فلذلك في التفسير نقول ولقد ارسلنا الى امم من قبلك رسلا اي رسلا فكذبوهم ولم يبادوا لكونهم في الرخاء فاخذناهم بالباساء اي بالشده والحق قبل الراء اي المرض ونقصان الانفس والاموال لعلهم يتذرعون اي لعلهم يتذرعون لعلهم يتذللون ويتخشعون لربهم ويرسلون اليه بكفرهم ومعاصيهم فالنفوس تتخشع عند ظهور الكبائر لكن بعض الكفار كما ذكرنا يبلغ من قتل بقلبه ان حتى الكبائر لا تحرك فيه ساكنا والعياذ بالله تعالى فلولا اذ جاءهم باسنا تبرعوا يعني بالتوبه والتمكن ومعناه نفي التبرع يعني فهم لم يتبرعوا فهم لم يتبرعوا في الحقيقه فلولا اذ جاءهم باسنا تبرعوا جيء بلولا ليصيبا انه لم يكن لهم عذر في ترك التبرع إلا عناده كما قال عز وجل ولكن قست قلوبهم فلم يكن فيها لين يوجب التبرع ولم ينزلوا وإنما ابتلوا به. وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أي من الشرك. فبالاستدراك بقوله ولكن قتت قلوبهم على المعنى لبيان السابق لهم عن التبرع. يعني الذي صرفهم عن التبرع هو وجود خشية القلوب والعياذ بالله. فلا مانع من التبرع إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم المبينة لهم والتي بينها لهم الشيطان. فلولا إن جاءهم بأسنا تبرعوا ولكن قتت قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نفس أحيانا على المدينين والزنادقة والمحبين في زماننا هذا. فطبعا يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني أسند الله سبحانه وتعالى التبيين هنا إلى الشيطان. وأسنده إلى نفسه في قوله تبارك وتعالى زينا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربه مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ف يعني وقع التزيين في مواقع كثيرة فارة أسند إلى الشيطان هذه الآية وزين لهم الشيطان وفارة إلى نفسه كما قال عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملها وتارة إلى الحسد كقوله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين حفل أولادهم هو سائل إلى آخر الآية واضح؟ خيرا وتارة مدعولا غير مدعول الفاعل كما قال عز وجل زين للمشركين زين للمشركين لأن التزيين له معان يجهل بها مثل المال واللغة أحدها إيجاد السيف حسنا مزينا في نفس الأمر يعني نفس الشيء خلق مزينا كقوله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمكابر زينا فخلقت مزينة للمصالحين منه. السورة الثانية أو المعنى الاستعمال الآخر جعله مزينا من غير إيجاد كتزيين الناسكة العلو هي أكثر غير مزينة ثم تأتي يعني المنفقة تزينها بزينة المكتسبة. الثالث جعله محبوبا بالحق مشتهم للحق هذا هو من التزيين أن يعني يصبح هذا الشيء زين في نظر الإنسان يعني أنه يشتهيه وطبعه يميل إليه فهذا وإن لم يكن في نفسه كذلك فهذا إن كان بمعنى خلق الميل في النفس والطبع لا يسند إلا إلى الله لأنه الفاعل له حقيقة لإيجاده له ولذا فنحن باتفاقه بخلقه وإن كان بمجرد تزييره وترويجه بالقلب يعني هو شيء غير مزين لكن اللي يحصل تزوير في شكله وتزوير في طبعه بحيث يكتب به الناس فهذا يعني يكون من ايه؟ من الفتى فالوسطى والإغواء فهذا لا يذنب إلى الله سبحانه وتعالى وإنما يذنب إلى البشر أو الشيطان وإن لم يذكر فاعله يقدر في كل مكان بما يليق به هذا في حالة استعمال مادة التزيين. ثم يقول تبارك وتعالى بعد أن قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا خلصوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به يعني من البأساء والضراء فتركوا الاستعاذة فتحنا عليهم أبواب كل شيء لما تركوا الاستعاذة رغم البأساء والضراء فتنهم الله سبحانه وتعالى بأن فتح عليهم في الدنيا أكثر استدراك وفتنة له فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولا شك أن هذا هو التفسير ما نراه من رغد العيش ودينة الدنيا عند الكفار يعني كما قال تعالى ولا احتمال الذين كفروا أما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فهذا استدراك من الله سبحانه وتعالى هذا أكثر أنواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد يعني يعاقب ولا يحس أنه يعاقب فبالتالي لم يستدرك ولم يفكر في التوبة لأنه زين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أي من البأساء والضراء تركوا الاستعاذة به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي من النعم والصحة والسعة وراحة البال والأمن وسلوك رعائلهم استدراجا وإملاء ونصرا بهم عياذا بالله سبحانه وتعالى من مكره. حتى اذا فرحوا بما اوتوا تفجا الناس الى عظمه الحدث ثم ادخلوا نفسك تتعاظموا حسرتهم فتبقى اشد في ايلامهم. فلذلك قال تعالى حتى اذا فرحوا بما اوتوا يعني من مكارمهم ورغائبهم من السلك اخذناهم اي من عذاب المستأصل لا يفتح اي فجاه بلا تقديم مذكر ان لم يفدهم التذكير في المره الاولى. فاذا هم مبلسون اي متحسرون يائسون من كل خير. فقطع عذابهم قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع عذابهم قوم الذين ظلموا يعني قطع اخرهم يعني اذا كان اخرهم قد قطع فلذلك لا ورث هذه كما تقول كنايه عند استئصال يعني اذا كان اخرهم قطع عليه هذا الاولى اوله فقطع عذابهم اي اخر الذين القوم الذين ظلموا كنايه عن الاستئصال لان هذا اخر الشيء يستلزم ذهاب ما قبله وهو من بدر الى تبع فكان في دبره اي خلفه فالجابر ما يكون بعد الاخر ويدخل عليه تجوزا. فقال ابو عبيد جابر القوم اخرهم فقطع جابر القوم الذين ظلموا. وقال الاصمعي جابر الاكل ومنه قطع الله جابر اي اكله قطع من جبره. والحمد لله رب العالمين اي على ما جرى عليهم من الهلاك. فلا شك ان هذا يعني هذا العقاب وهذا العدل من الله سبحانه وتعالى من الصفات التي يعني يتمدح بها الله سبحانه وتعالى ويسلم الله عليها انتقامه من الطغاة والظالمين بعد الانذار وبعد الانذار وبعد اقامه الحجه والتذكير. والحمد لله رب العالمين على ما جرى على هؤلاء الظالمين من الهلاك. فان اهلاك الكفار والعقاب من حيث انه تخليص لاهل الارض من فهم عقائدهم واعمالهم نعمه جليله يحب ان يحمد عليها لا سيما مع ما فيه من اعماء كلمه الحق التي نطقت بها رسلهم عليه السلام. روي في هذه الايه اخبار واثار منها ما اخرجه الامام احمد عن غفله بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على ما اعطيه ما يحب فانما هو استدراج. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. اذا هذا يؤيد ان الله تعالى اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على ما اعطيه ما يحب. أن بعض الجهلة المغرقون في الجهالة بالله سبحانه وتعالى بسننه وأيامه دائما نفي تسمعون كانت يعني هذا من جماعة المفسدين في الأرض أو الفاسدين يقول ربنا بيحسدني ده أنا كنت أهل الجهلة في الحياة الحديثة فربنا بيحسدني أو ربنا بيحسدني أنه أعطاه المال أو أعطاه كذا وكذا وكذا فهو يستدل بفضل الله عليه أن نجاة الهلكة ربنا بيحسدني. لا هذا ليس هي على ان الله يحبك لماذا انظر الى حالك ان كنت مستقيما على طاعه الله فيمكن ان تكون اماره مخيله ان الله يحبك. اما ان كنت عاشيا متمردا غالبا باغيا تاركا للصلاه لا تذكر الله سبحانه وتعالى وتهجر القران وغير ذلك من الجرائم والخصوص والاشياء ثم تزعم ان الله يحبك لا اعرف ان هذا استدراج التفكير ان هذا استدراج. فما أسلف لما نسمع ناس إن ربنا بيحبني لأني نزلت من الحديث الفلاني. وما أدرك انظر إلى حالك حتى تعلم هل يحبك الله أم لا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الله لا يحب الظالمين والله لا يحب الفاسدين ولا يحب الفاجرين إنما يحب من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيوه فقولوا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه يعني بالرغم من انه مستمر على المعاصي ومتمادي فيها والناس هذا يعطيه اياك ان تكون كهؤلاء المغفلين الذين يظنون ان هذا علامه محبه من الله. فهذه تشخيص الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الحاله يعتقدها بانها ايه؟ استدراج استدراج. ثم اكد المعنى بالاستدراج لهذه الايه فلما نسوا ما ذكروا به من هؤلاء الذين يتكلم الله عنهم؟ كان هؤلاء هم الذين قال في شأنهم من قبل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ما تضرعوا حتى رغم البأساء، ولكن منعهم من التضرع ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن تدين الشيطان أن هؤلاء المساكين يقول أن ربنا بيحبهم، ولذلك صنع عليه كذا وكذا. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به لما لم يجدوا معهم التذكير بالبأساء والضراء وما نفعتهم النواقص، فلما نسوا ما ذكروا به زاد الله فيه التذكير، زاد الله سبحانه وتعالى فيه التذكير. فتحنا عليهم أبواب كل خير، لأن كلمة كل خير فتحنا عليهم أبواب كل خير حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون. فقطع نادر القول الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وعن عباد عظمه الصامتي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم، اذا اراد ان يقطع نادرهم ويقتلهم فتح لهم او فتح عليهم باب خيانه حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مدركون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلم يرى انه يمكن به فلا راي له، يعني هذا يستمع غير عاقل ليس عنده عقل ولا راي حسن. من وسع الله عليه فلم يرى انه يمكن به فلا راي له، ومن كبر عليه ولم يرى انه ينظر له فلا راي له. اذا كان الله كتب عليه ذكر الرزق فالاخذ والغنى لله سبحانه وتعالى اعلم ان هذا هو الذي يصبح له، أن الناس يعني يرى أن هذا هو الذي يستحق، لأنه إذا فتح عليك المال والرزق تتفقد، وكثير من الناس فعلا إذا يعني أول أمرك إلى الله هو أجر ما يستحقه، وعجبا لعبد المؤمن إن أمره كله لا يقل، إن أثابته الغباء كثر فكان خيرا له، وإن أثابته الغباء كثر فكان خيرا له، فأنت لا تدري العواقب، ولا تدري ما الذي يصلح دينك، قد يصلح دينك الفقر فيعطيك المال. قد يؤمنك الغنى فيأمن عنك المال، لكن هذا هو الذي يصلحك، وهذا مشاهد كثير من الناس تفقد إذا جرى المال في أيديه، وكثير من الناس يفقد في دينه إذا لم يجر المال في يده، فالله سبحانه وتعالى أدرى أنه يصلح العبد، فأنت ترجع بما حكم الله لك، وترى في تقدير الرزق عليك وتضييق الرزق أن هذا أفضل لك وهذا خير لك، لأن هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تحول الأمر إلى الله. يقول الحسن من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له. لابد ان تخاف ان هذا مكر، ان هذا مكر من مكر سبحانه وتعالى، وهذا استدراج لهذه الايه ومناظرها. في الحاله الاخرى من كتب عليه ولم يرى انه ينكر لك ان هذه مصلحته، ان هذا هو الخير في حقه فلا راي له. ثم قرا فلما نسي ما نسي به فتحنا عليه ابواب كل شيء حتى إذا خلصوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون. قال الحسن مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة بغت القوم أمر الله، أو بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند كثرتهم وغربهم ونعمتهم. يطردك حتى يفرحوا بالإيه؟ بالزينة وبالدنيا، ثم يأتيهم حتى عند فراحها أتت الحكمة. هذا استدراج كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا تأمل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدجرت ولما أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأرض لأن لم يكن لها وجود من قبل. فيعني فمكر بالقوم ورب الكعبة اعطوا حاجته ثم اخذوا. يقول قتادة بغت القوم امر الله وما اخذ الله قوما قط الا عند كثرتهم وغربهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله فانه لا يغتر بالله الا القوم الفاسقون. وقال الرسول قال اهل المعالي وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد لتخسرهم على ما فاتهم من السلامة والعافية. وقال المحتري في قوله تعالى والحمد لله رب العالمين إيذان بوجود الحمد عندها آلات الغلبة. إذا الإنسان إذا رأى آلات الغلبة يحمد الله سبحانه وتعالى، إنه إيه؟ لأن الله بذلك يكون قد أراح البلاد وأراح العباد، فختم يعني ختم مدى استقرار هؤلاء المملكين. فتقال عز وجل: فقطع عذاب الخوف الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. استحق الحمد على انه اهلك هؤلاء الذين عتوا وتجبروا. فاذا بوجود الحمد عند الات الظلمه، لان هذا من اجل النعم واجزل الفتن، فهو اخبار بمعنى الامر تعليما للعباد. يعني الزمخشري ذهب الى ان قوله الحمد لله رب العالمين معناه تحمد الله رب العالمين. يعني هو ياتي في سياق الخبر لكن المقصود بها الاصل كما في قوله فسبحان الله حين تنكر وحين تنكر. جاء في بعض التفاسير ان ايه فسبحان الله يعني فسبح الله حين تنكر وحين تنكر. وكذلك هنا على قول الزمخشري تحمد الله رب العالمين على اهلاك الظلمه. قال الناصر في الانتصار ونبيرها قوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا. قولوه فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اتقى. يعني قل الحمد لله على اهلاك الظالمين. ايضا حتى اهلاك الظالمين لم يكن الا ثغريه، مثلا الرسل وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الحمد لله رب العالمين. واذا جاء ايه قل الحمد لله على ذلك على اهلاك الظالمين. فالآن يفكر بالقرآن، فهذا هو دليل من فكر فقطع عذابه القوم الذين غلبوا. والحمد لله رب العالمين يعني فاحمدوا الله رب العالمين اذا رايتم ملك الظالمين. واضح؟ فنفكرها بالتدريب بقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا يعني على اساس ان يكون في وصف يعني لو قرانا ايه هذا التفسير يكون على ايه وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله. قل الحمد لله كيف بما قبلها. ولكن يمكن ان يكون ذات استئناف مثلا قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى فلا يكون يعني مرتبطا بما قبله. هل خلاف خلاف ان التفسير ان التبديل الكريم يفسر بعضه بعضا. الحمد لله رب العالمين يفسرها قوله قل الحمد لله، وان المفروض احمد الله رب العالمين. ثم يقول تبارك وتعالى قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف تصدق الايات ثم هم يصدقون. قل ارايتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم يعني بأن أخذكم وأعداكم وختم على قلوبكم يعني بأن غطى عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم من إله غير الله يأتيكم به يعني من إله غير الله يأتيكم بذلك المأثور منكم. وإنما خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر لأنها أشرف أعضاء الإنسان كم الحسد والعقل. فإذا تعطلت اختل نظام الانسان وفسد امره وقتلت مصالحه في الدين والدنيا. انظر كيف نصرف الايات اي نوردها بطرق مختلفه كتصريف الرياح. انظر يصيب التعذيب من عدم تاثرهم بما عايروا من الايات البالغه. ثم هم يحدثون اي بعد رغبتهم تصريف الايات ويردون عنها فلا يتاملون فيها عنادا وحسدا وكبرا. أما الآيات فإن المقصود إما أن يرسل بها مطلق الدلائل أو يرسل بها الدلائل القرآنية مطلقة أو ما ذكر من أول السورة إلى هنا أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية الدالة على وجود الصانع وتوحيده المشار إليها بقوله إن أتاكم عذاب الله إلى آخر الآية. ومن الترهيب أيضا فيكتب ما تدعون إليه والترهيب بقوله إن أتى الله سمعكم. ومن الترهيب والتذكير في أحوال المتقدمين. ذهب الى كل بعض من المفسرين وعموم الله يسبق على ذلك كله الى خلافه ان الاشاره الى كل ما مر على تنوعه. ودلت الايه على جواز الاحتجاج في امر الدين وهو ناقص. ايضا المقصود من هذه الايه بيان ان القادر على تحصيل هذه القوى الثلاث وكونها عن الافات ليس الا الله سبحانه وتعالى. القدر على أن يرزقنا السبع والقدر والعشر، والقدر على أن يرزقنا إياها هو الماء وحده سبحانه وتعالى. إذا كان الأجر كذلك كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله عز وجل. فيجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى، وذلك يدل على أن عبادة الأصنام طريقة باطلة فاسدة. ثم أشار تعالى إلى تفكيك لهم آخر بإلجائهم إلى ذاكرات باختصاص العذاب بهم بقوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتكم إن أتاكم، يعني يلتمس إعرابكم عن الآيات بعد تفسيرها، عذاب الله يعني عذاب الله المستأثر لكم بغتة فجأة من غير تقدير ما يشعر به إن لم يدرك لك قدر، أو جهرة يعني بأن بتحذيره مباركة في إزاحة العذر تقول ليلا أو نهارا كما بقول تعالى بياتا أو نهارا، لأن العابد فيما أتى ليلا البغتة وفيما أتى نهارا الجهرة. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل العذاب سينزل إلا لكم؟ هل سينزل على أحد غيركم؟ هل يهلك بهذا العذاب إلا أنتم؟ وهذا هو قابل موضع كان لم يقل كل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك بياتكم؟ لم يقل هكذا، وإذا ما قال هل يهلك إلا القوم الظالمون تسجيلا عليهم الظلم وإيذانا بأن مناط إبلاسهم ظلمهم الذي هو مدعوهم الإعراض عما كانوا طبعا طرف الله لهم في الآيات موضع الإيمان. ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل وتحقيق ما في عهدتهم من غير أن ما يقترحه الكفار عليه صلى الله عليه وسلم ليس مما يتعلق بالرسالة أصلا، فقال عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالخير لأهل الإيمان والأعمال الصالحة، ومنذرين بالعقاب لأهل الكفر والمعاصي. فمن آمن وأصلح يعني أصلح الأعمال والأخلاق فهم أهل البشارة، فلا خوف عليهم يعني من العذاب الذي يؤمن به ذريا وأخرويا، فلا هم يحزنون يعني في الخيار لا يؤثر به من الخيار العادي والآمن. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، يمسهم العذاب أي الذي أنزل به عاجلا أو آجلا بما كانوا يفسقون، أي عن أمر الله في فرق الإيمان ومباشرة الأعمال الصالحة واكتساب الأخلاق الأغبياء. كل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أستمع إلا ما يوحى إليه قل هل يستمع الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا على هذا الحمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 50 وهي قوله تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء المشركين المقترحين عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك كلهم لا أدعي أن خزائن رزق الله مكوبة إلي فيعطيكم منها ما تريدون من قبل الجبال ذهبا وغير ذلك يعني مما يقترحون. كل أقول لكم عندي خزائن الله، فالخزائن جمع خزانة وهي اسم المكان الذي يخزن فيه السيف، وحزم السيف إخراجه بحيث لا تناله الأيدي، أن يوضع في مكان موثوق بحيث لا تصل إليه الأيدي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أي لا أعلم العيب من أفعال الله عز وجل حتى تسألوني عن وقت الساعة أو عن وقت نزول العذاب أو رحل الماء، لأن ذلك منكور علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أقول لكم إني ملك، لا أقول لكم أنا لا أدعي أني ملك، يعني حتى تثبتوني من الأفاعيل الخارقة للعذاب ما لا يصيب البشر من الرقي في السماء ونحوه، أي تعد عدم صفاتي لصفاتهم قادحا في أمري. أنا أصلا يقول أنا أصلا أو كلهم أنا لم أدعي أني ملك، حتى يعني تعد عدم صفاتي لصفات الملائكة قادحا في أمري وفي بعثتي وفي رسالتي، لأن هذا الزعم أو هذا القول منهم ينفي عنه قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني كيف يكون رسولا من البشر يأكل الطعام من السماء ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ولد ويكون معه نذيرا. فالمعنى أني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تخترق علي ما هو من آثارها وأحكامها. كل ما تطلبون أو كل ما تقترحون علي إنما هو آثار هذه الأشياء الثلاثة، وأنا لم أدعي اختصاصي أو اختصاصي بهذه الأشياء الثلاثة، فليس عندي خزائن الله ولا أعلم العيب ولا أقول لكم إني ملك. فيقول إني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترح علي ما هو من آثارها وأحكامها، وتجعل عدم إجابتي إلى ذلك دليلا على عدم صحة ما أدعيه من الرسالة التي لا تعلق لها بشيء إلا ذكر خطعا، فإن الرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى عبد من عباده أو إلى رسول من رسله إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهة الله عز وجل والعمل بمقتضى هذا الوحي فقط، ولا تتعدى ذلك، لا تتعدى ولا تفترض على الأسباب بأن يكون هذا الرسول مالكا لخزائن الله أو عالم الغيب أو يدعي أنه ملك. فعدم وجود هذه الصفات الثلاثة أو هذه الأشياء الثلاثة في مقدوره لا يفتح في رسالته، إذ لا تعلق له على الإخلاص بصفة الرسالة، لأن الرسالة عبارة عن استقبال الوحي من الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضى هذا الوحي، ولا تقتضي الرسالة أن يجيزكم رسولي إلى ما تختارفونه من الآيات. لماذا؟ لأن خزائن الله ليست في يده، إن هو إلا عبد وبشر ورسول من الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يعلم الغيب حتى يكلفوه أن يخبركم بمتى الساعة أو بمتى ينزل العذاب، ولا وليس هو يعني ملكا حتى تكلفوه بأن يرفع في السماء أو تطلبه منه من الأفعال ما لا يخفى عليه إلا الملائكة، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، هذا هو مقتضى الرسالة، تلقي الوحي واتباع هذا الوحي الذي يوحى إلي، يعني من جهة الله تبارك وتعالى فرحني بذلك وأنعم به علي. أي فيستقر به الوحي أو روح القدس جبريل عليه السلام فيذكره الوحي الله تبارك وتعالى. ثم كرر الأمر تسمية بالتفكير، كرر الأمر بقوله تبارك وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، وفي كثر الآية قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إني أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال عز وجل ثانية قل أيضا قل هل يستوي الأعمى والبصير، فالأعمى والبصير مثل للفاهم والمهتدي على الإطلاق، الأعمى والبصير كما قال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، فالأعمى والبصير والبصير كلاهما مثل للدال وللمبتلي على الإطلاق، وذكر فهمه إنكاري، والمراد إنكار استواء من لا يعلم ما ذكر من الحقائق ومن يعلمها، وفيه من الإشعار بكمال ظهورها، يعني فيه إشعار لأن الذي لا يرى كل هذه الحقائق التي مضت إنما هو يعني مع أنها في غاية الكمال وفي غاية الوضوح والظهور والبيان، فأيضا بحيث لا يدل عنها إلا من كان أعمى ولا ينكرها إلا من كان أعمى لا يراها مع وضوحها. وفيه أيضا في وصف الباب للأعمى فيه من التنكير على الدلال والترغيب في الابتداء ما لا يخفى، لأن وصف الضلال بالعمى ووصف الهدى بالبصر لا شك أن فيه تنفيرا من الضلال وفيه ترغيبا في الاهتداء عظيم. أفلا تتفكرون؟ تفريغ وتوضيح داخل تحت الأمر، أي أفلا تتفكرون فتفتدوا ولا تكونوا ضالين أجزاها العيان. جعل بعض المفسرين قوله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قال إن هاتين الصفتين عبارة عن تبرؤ من دعوى الألوهية، يعني كأن كلمة لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب تبالي لست إلها، أو قل لا أقول لكم إني إله. لماذا؟ قال أن قسمة الأرزاق بين العباد ومعرفة العلم مخصوصان به تعالى. قال ولذا قرر بالملكية لفظ ولا أقول، والمعنى يعني لست أدعي الألوهية ولست أدعي الملكية، لا أقول إني إله ولا أقول إني ملك. فهذا الفريق من المفسرين الذي ذهب إلى هذا استند إلى أن الصفتين الأولين عكفتا ولم يجبر الامر بقدر اقوله في كلا الجملتين، لانهما عباره عن اثرين من اثار الالوهيه، يعني قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، ان الغيب هنا من سأل الاله، ومعناها قل لا اقول لكم يعني اني اله. ثم قال ولا اقول لكم اني ملك، فكرر كلمه ولا اقول لكم اني ملك لخطير المغايره بين الملكيه وبين الالهيه، فكلاهما يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة. وهذا لم يسمى في الحقيقة، بل قال بعض المفسرين هذا الزعم مما لا وجه له قطعا. ثم لما أخبر تعالى أن أولئك المشركين كالسم المسلم العم بل الموتى إذ لم يستعنوا بتصريف الآيات الظاهرة، أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتأثر بما يوحى إليه اقتراحا لأولئك الفجار، يعني إذا كان هؤلاء المشركين مع نظرتك ومع دماغك المبين ومع اجتهادك في توضيح الحق لهم ودعوته من الهدى، لكنهم يأبون إلا أن يخطوا فالسم الجزء العمر بل كالموتى، لأنهم لم يستعنوا بتصريف الآيات الجاهرة. أمر تبارك وتعالى بتوجيه الإنذار إلى من ينتفع بهذا الإنذار وأن يطرح عن نفسه هؤلاء الفجار الذين يعني أعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل يعني إذا كان هذا الشأن هؤلاء فما عليك إلا أن تنذر به الذين يستحقون وينتفعون بالنذارة. فقال عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به يعني بما يوحى، أنظر بهذا الوحي أو بهذا القرآن، أنظر الوحي المتقدم ذكره، وأنظر به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه أي من دون الله تعالى ولي أي ناصر ينصرهم ولا شفيع أي يدفع لهم وينجيهم من العذاب غير الله تعالى، ليس لهم من دونه أو من غير الله ولي ولا شفيع. وخص بالذكر هؤلاء مع المعروف والمشهور في آية القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين، نذير للكافرين وللمؤمنين، فهو نذير وبشير، فالنذارة للجميع، لجميع الناس ومؤمنهم وكافرين. فلماذا خص أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خص بالأمر بالنذارة هنا هؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخافون يوم الحشر؟ يعني لماذا خص هؤلاء بالذكر؟ خصهم بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار ويقودهم الإنذار إلى التقوى، وليس المراد الحق حتى يرد أن إنذاره لغيرهم لازم أيضا. يعني قد يعترض بعض الناس على غير هذا التفسير فيقول يعني الإنذار هنا وأنذر به هؤلاء المتقين هؤلاء الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه ايضا ان ينذر الصالحين وينذر الفاسقين، فنقول ان هذا الايراد غير لازم لا يلزمنا. لماذا؟ لان الايه لا يعنى بها الحق، لا يكفي من الايه ما عليك إلا أن تنذر فقط المؤمنين أو المتقين أو الذين يتأتون أن يحتروا إلى ربهم. لا يفهم هذا من الآية، لكن الذي يفهم من الآية الكريمة أن الإنذار عام، لكن خاصة بالذكر هنا الذين ينتفعون بالإنذار ويتبعون به أيضا. و يعني قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ما أعراب جملة ليس لهم؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أعراب كلمة ليس لهم حال، حال 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 من إيه؟ من أي شيء؟ يحترم صحيح صحيح. طبعا الاعراب هنا مهم لانه نستطيع ان نفسر الايه تفسيرا صحيحا بالاعراب، لان يعني قد يخافون ماذا يخافون ان يحترم وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. ان تكون هذه حالهم اذا حسروا عندما يحترمون يحترمون دون ان يكون لهم ولي من دون الله ولا شفيع. اي نعم، فجمله ليس لهم في موضع الحال من يحترم، فان المحوس هي الحشر على هذه الحالة. يعني يخافون أن يحشروا على حالة يقولون ليس لهم فيها يعني ليس لهم فيها ولي ولا شفيع، يخافون هذه الحالة. وإنما يريدون أن يحشروا لهم ولي ونادر من الله سبحانه وتعالى والشفيع بإذن الله تبارك وتعالى. فالمراد بالولي والشفيع في هذه الآية الآلهة التي كان المشركون يزعمون أنها شفعاؤهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وحينئذ فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة للمسلمين، يعني لا يصح لأحد من الخوارج غير أن يستدل بالآية الكريمة على نفي حصول الشفاعة في الأنبياء، سواء كانت الشفاعة الخاصة بالأنبياء خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين والصالحين أو الملائكة. يعني فلا جلالة في الآية على نفي الشفاعة للمسلمين. لماذا؟ لأن الشفاعة مثل ما تتعارض مع يعني مع أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الأصل وهو المصدر لهذا الخير. لماذا؟ لأنه لا شفيع عنده إلا بإذنه، هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة هنا ليست مغايرة أو خارجة عن إرادة الله، ليست تغيرية، ليست تابعة عن غير الله، وإنما هي بإذن الله، وإنما هي بإذن الله. فلا تدخل شفاعة الأنبياء وشفاعة المرسلين وشفاعة الصالحين في هذه الشفاعة المنفية، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ثم قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. روى الامام مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سته نفر فقال له المشركون اطرد هؤلاء يمتلئون علينا، يعني كيف تجلس في مجلسنا ومات هؤلاء البعثاء هؤلاء الفقراء هؤلاء المساكين، اطردهم حتى لا يجترئ هؤلاء يعني الناس الفقراء والمساكين على مقامتنا الشريفه والعاليه. اي نعم، فقال له المشركون اطرد هؤلاء يجترئون علينا. قال وكنت انا يعني سعد بن ابي وقاص وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورجل من هذيل وبلاد ورجلان تذكر سميهما رضي الله تعالى عنه اجمعين. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع، فحدث نفسه يعني كان يسمع في جمال القوم. فانزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وأخرج هذا الرجل المسلم كما ذكرنا وأخرج نحوه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما. وراى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلاد وعمار. فقال يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ أرضيت بهؤلاء؟ فنزل عليه القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يسحروا إلى ربهم ليس لهم من دينه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني أن المسجد هؤلاء الضعفاء من المؤمنين، هؤلاء هم الذين لن تطيعون بهم ذلك، فالزمهم ولا تطردهم عن مسجدهم. فهذا وجه اتصال الايه السابقه بالايه السابقه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. الى قوله تعالى اليس الله باعلم بالشاكرين. ورواه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه ايضا قال مر الملا من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلاد وعمار وخفاف وغيرهم من ضعفاء المسلمين. ففيه فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نصير تبعا لهؤلاء؟ أهؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين يمن الله عليهم بالهدايه دوننا ويكونون خيرا منا؟ فاستكبروا واستنكفوا وقالوا نحن نصير تبعا لهؤلاء اطردهم فلعلك ان تركتهم ما اتبعت. فنزلت هذه الايه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الى اخر الايه. اذا علمت ذلك تبين انه قبل الله عليه وسلم لم يطردهم بالفعل، وانما هم بابعاده من مجلسه انا قدوم اولئك ليتالفهم فيقودهم ذلك الى الايمان. فنهاه الله عن إنفاء ذلك الهم، كان مجرد هم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يطردهم بالفعل. أيضا فمعنى الآية لا تبعد هؤلاء، هنا الحديث الرازي يعني قال كلاما زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طردهم بالفعل، ثم اخذ يتكلم في الجواب عن هذا الزعم لمنافى فيه العصمه على زعمه. يعني هو بنى هذا الزعم اصلا على يعني اساس واحد او على غير اساس اسلم، ثم تكلف على ذلك في الرد. ومعلوم ان القاعده انه لا يتكلف الجواب عن حديث حتى صح، لا يتكلف الجواب عن الحديث حتى صح. الضعيف يكفي في رده كونه ضعيف، والكافر يكفي في رده كونه باطلا، فلا يحتاج الى ان يعني تتولد الصحائف في رده واثباته، وكما هو شان الرزي في كثير من المواضع. القاعده المقرره ان البحث في الاثر فرع ثبوته، فرع ثبوته، يعني الاصل هو ان تبحث الصحافه اولا، اثبت العكس ثم انكش. واضح؟ والتفكير فرع التفسير، فالبحث في الاثر فرع ثبوته، فاذا لم يثبت فلا داعي اصلا لمن فات فيه ما فيه، والا فالباطل يثبت في رده كونه باطلا. والمعنى لا تزعج هؤلاء المختصين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم جلساءك واخفاءك، كقوله تعالى واتقن نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا شك أن في هذه الآية مدحا عظيما لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن في هذه الآية كما في نوائلها من الآيات الكريمات مدح لذاتهم ومدح لغيرهم. يقول عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهذا هو الواضح انك تراهم بانهم يدعون الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه، فهذا الاخلاص مدح لهم بالاخلاص وعدم الرياء. ولذلك نظائر في القران الكريم هل يذكر احد شيئا منها؟ لا. تراهم يستعن في الجدل، هذا مدح للذلك، ثم مدح باطلهم فقال يبتغون فتنة من ربهم من الله من ربهم ورضوانه ايضا. وذلك ايضا في سورة الحج للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون من فقراء المهاجرين الذين أُعطيهم من جارهم وهم مالون يرتوون خدما من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نفس الشيء أيضا قوله تعالى يدعون ربهم أي يعبدونه ويسألونه من هداك والعافية. قال سعيد بن المسيب وغيره المراد به الصلاه المكتوبه من غداه العشي المكتوب به الصلاه المكتوبه. يريدون وجهه المراد بالوجه هنا الذات يريدون الله عز وجل كما في قوله كل شيء هالك الا وجهه يعني ان الله سبحانه وتعالى. وما معنى اراده ذات الله؟ المراد بذات الله هو الاخلاص لله عز وجل. هذا معنى إرادة وجه الله أو إرادة الله يعني الإخلاص لله لا غير. والجملة في قوله تبارك وتعالى يريدون وجهه يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه ما أعرف يريدون وجهه حال أيضا حال من إيه؟ من يدعون حال من يدعون يعني أنهم يدعون ربهم مخلصين له في هذا الدعاء. وتحييده به لتأكيد علميته للنفس فإن الإخلاص من أقوى موجبات الإكرام المضاد للترك. فإذا كانوا ولا مخلصين لله فإنهم لا يستحقون أن تفردهم بل يستحقون أن تقربهم وتتخذهم خلفاءك وأتقياءك. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء هو كقول نوح عليه السلام الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون أي إنما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء كما أنه ليس عليهم من حسابهم من شيء. قال العلامة أبي السعود الجملة اعتراض وسط بين النهي وجوابه تقريرا له ودفعا لما عسى يتوهم كونه مسوها لتركهم من أخاويل الطائرين في دينهم فجاءت قوم نوح حيث قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي بادي الرأي يعني يذمون المؤمنين والمتبعين والفقراء والمساكين من أهل الإيمان لأنه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا فقراءنا وضعفاؤنا ومساكيننا بادي الرأي يعني مجرد أناس يحبون أن يكتبوا بأنهم أناس كذب بكفاء مجرد أن سمعوا كلامك انقادوا لك بادي الرأي دون أن يحللوه دون أن يسلسلوه دون أن يتعمقوا فيه وأوجد. طبعا هذا الإنسان إذا بدا له الحق فانقاد له بسرعة فهذا مما يملك به لأن إذا الحق كان يتشد في رابعة النهار فإنه لا ينبغي أن يتردد الإنسان في قبوله والانقياد له فهذا مما ينجح للإنسان ولا يذم به هذا يعني المقصود ما عليك ما شيء عليك شيء من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطلة حتى تتصدى له وتبني على ذلك ما تراه من الأحكام وإن منال فتك حتى ما هو شأن منصب النبوة واعتبار ظواهر الأعمال وإجراء الأحكام على موجبها وأما بواطن الأمر فحسابها على العليم بذات القلوب كقوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي. وذكر قوله تعالى وما من حسابك عليهم من شيء مع أن الجواب قد تم بما قبل يعني قوله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء تم الجواب بذلك لكن أضاف عز وجل قوله وما من حسابك عليهم من شيء للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه قبل الله أو قدما بنظمه في ذكر ما لا شبهة فيه أصلا وهو انتفاء كون حسابه عليهم عليه السلام عليهم على طريقة قوله تعالى لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. وفكر بعض المفكرين الحساب هنا بمعنى الرزق ما من حسابك عليه من شيء وما من حسابهم من ما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم وما من حسابك عليه من شيء فتسردهم فتكون من الظالمين وقدم خطابه صلى الله عليه وسلم في الموضعين تشريفا له صلى الله عليه وسلم، كما نلاحظ هنا في الآية الكريمة قدم الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما عليك من حسابه، فذكر ضمير الرسول عليه أولا تكليفا له صلى الله عليه وسلم ما عليك من حسابه من شيء، ولم تكن يعني تتمة الآية وما عليهم من حسابك من شيء، لأن المقتضى في غير القرآن يعني يمكن أن نقول وما ما عليك من حسابهم من شيء ولا من وما عليهم من حسابك من شيء، لكن مراعاة أن هذا الأمر هو تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم ذكره قال تعالى في الأولى ما عليك من حسابهم من شيء، وقال في الثانية وما من حسابك عليهم من شيء فتفردهم فتكون من أولين. وفي اللغم رد العجز على الصدر، اسلوب من الاساليب الكبيره رد العجز على الصدر، كما في قوله عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات، او مثلا كقولهم سلام الملوك ملوك السلام، هذا رد العجز على الصدر. فتطرده فتكون من الغالبين، الظلم هو وضع الشيء في غير محله، اي فلا تهم بفرجهم عنك فتضع الشيء في غير موضعه، لان الوقت حكمه التقليد من الاعاده والطرد. ثم قال تعالى وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين، وكذلك فتن بعضهم ببعض، بعضهم الشرفاء والسادات ببعض وهم المستضعفون، كما قال تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، فيجعل الضعيف او الفقير فتنه من غني او القوي، وكذلك فتنا بعضهم اي الشرفاء ببعض وهم المستضعفون بما مننا عليهم بالايمان، مع كونهم ضعفاء وفقراء ومستضعفين مننا عليهم بالايمان، فكان في ذلك فتنه لهؤلاء الشرفاء ليقولوا اي ليقول هؤلاء الشركاء اهؤلاء اي المستضعفون من الله عليهم من بيننا، هل هؤلاء مع ضعفهم وفقرهم هؤلاء يستحقون ان يمن الله عليهم من بيننا بشرف الايمان، مع ان الشركاء على زعمهم اولى بكل شرف، فلو كان شرفا لما انعكس الامر، لو كان الايمان شرفا لا انعكس الامر، لكان ذلك من خسائسنا نحن حتى نجمع الى شرف الدنيا شرف الايمان، فلذلك كان في ايمان واختصاص او في انعام الله عز وجل على المستضعفين بمعنى في الايمان فتنه لهؤلاء الذين ظنوا انهم اولى بكل شرف، فقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا فيها انكار او هو انكار لان يحس هؤلاء من بينهم باصابه الحق والسبت الى الخير، فقولهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه، هذا قولهم دائما لو كان خيرا ما سبقنا اليه هؤلاء المستضعفين، هذا الى سبب يعني عنوان الكبر والفقر، فقر الحقي وغلط الناس والخلل يعني في موانيده ايضا. ثم اشار تعالى إلى أنه إنما من عليهم بنعمة الإيمان لأنه علم عدم أنهم يعرفون قدر هذه النعمة فيشكرونها حق شكرها، وأما أولئك فلا يعرفون قدرها فلا يشكرونها، ولذلك قال عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله سبحانه وتعالى بأعلم بالذين إذا أنعم عليهم بنعمة الإيمان والهداية يشكرون له سبحانه وتعالى ويحمدونه حق حمده ممن يجحدون قدر الله عليهم ولا يشكرون هذه النعمة، فقال عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين، إذا قوله تبارك وتعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين رد على قول المشركين المستكبرين أهؤلاء من الله عليه من بيننا؟ هؤلاء من الله عليه من بيننا؟ فيأتي الجواب: أليس الله بأعلم بالكافرين؟ فهو رد بقولهم ذلك وإثبات له وإشارة إلى أن مدارة إحقاق الإنعام معرفة بشأن النعمة والاعتراف بحق المنعم سبحانه وتعالى. كما أن فيه من الإشارة إلى أن أولئك المستمعين عارفون بحق نعم الله تعالى في تنزيل القرآن والتوفيق للإيمان داخلون له تعالى على ذلك، مع التعريف بأن القائلين بنعمهم عن ذلك كله ما لا يخفى. قال الحافظ ابن كثير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالم من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل. ونحن نعلم في حديث غرق لما سأل أبا سفيان الأسئلة المعروفة، قال يعني أشراف الناس اتبعوه أم ضعفائهم؟ قال: بل ضعفائهم. فقال أبو رحمة: وكذلك يعني الأنبياء يتبعون ضعفاء الناس أو كما قال. كذلك أيضا لما قال قوم نوح لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذل بادي الرأس وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يقول: وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم؟ قال: بل ضعفائهم. فقال: هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل. وكان مشرك مكة يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا قولهم في أهل الإيمان، قول كثير في أهل الإيمان: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لكن أهل الحق وأهل السنة والجماعة يقولون في هؤلاء الأكابر في أي شيء لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذه قاعدة يتبعوها أهل السنة والجماعة في أي قضية من قضايا البدع يزعم محدثها أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن فيها خيرا، فإنهم يرفعون هذا الشعار: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أولى بكل خير. لو كان خيرا لسبقونا إليه. أما الكفار فكانوا يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأنهم يجبرونهم ويحتقرونهم. وكقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ فاظنون أن خير عقود من الدنيا ومن زينة الدنيا وبهجة المجالس والمغامر كونهم أعطي ذلك، فإنهم أيضا يستحقون أن يعني يفضلهم الله في الدين، وهذا ليس بلازم، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فهذه هي القاعدة: الدنيا تعطى بل ربما يعطى الكافر من الدنيا أضعاف ما يعطى للمؤمن، وربما يزيد في بلاء المؤمنين. وهذه سنة أيضا مقررة كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأنفل فالأنفل، يبتلى رجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة أو شدة يعني شدة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رفقة اثبت على حسب دينه، إلى آخر الأحاديث المعروفة. ولذلك في هذه الآية الكريمة هي قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني في حق الذين آمنوا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ فقال الله عز وجل في جواب ذلك: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. كم أهلك الله سبحانه وتعالى من الظالمين ومن أمور الظالمة من كان عنده من الزينة والأساس والمظاهر وحسن المظهر أكثر مما أوتي هؤلاء أيضا. وقال عز وجل في جوابه هنا لما قالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال في جوابهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أي له بأقوالهم وأفعالهم، الشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وفي نفس الوقت قال في المنافقين: واذا رايتهم يعجبك اجسامهم واذ يقولوا تسمع لقوم لكن فهم لا ينقذوا بالمسلمين يحكمون كل صيحه عليه. فلا تغتر بالمظهر وانما العبره بحقائق الايمان الراسخه في القلوب. وروى ابن جرير عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن أبي والحرث بن نوفل وخرج ابن عبد عمرو بن نوفل في أسراف من بني عبد مناف من الكفار إلى أبي خالد فقال: يا أبا خالد لو أن ابن أبيك يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فإننا هم عبيدنا وحلفاءنا ومواسيك يعني أبيك. فقالوا: يا أبا خالد لو أن ابن أخيك يسرد عنا موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وحلفاءنا كان أعلم في صدورنا وأسمع له عندنا وأدنى اتباعنا إياه وتصديقنا له. فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإذا ما يأتون من قولهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأنزل به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال: وكانوا بلال وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة وصبيح مولى أسيد ومن الخلفاء ابن مسعود والمحمود بن عمرو ومسعود بن الخاري وواحد بن عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد عمرو الاحتمالي ومرتد بن ابي مرتد واجزاه من الخلفاء ونزلت في ائمه الكفر من قريش والموالي والخلفاء وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله يعلم بالكافرين. فلما نزلت اقبل عمر فاعتذر من مقالته فانزل الله عز وجل: واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخر الآيات. قال بعض المفسرين: ثمرت الآية أن الواجب في الدعاء الإخلاص به لأنه تعالى امتدحهم في دعائهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فاشترك في الدعاء الإخلاص أن تريد الله سبحانه وتعالى بدعائك لا تريد يعني غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الدعاءات لا تكون لغرض الدنيا. قال النفس الزكية عليه السلام ومحمد بن حسن: إذا دعا الإمام ثم وجد ثم وجد أفضل منه وجب عليه أن يسلم الأمر له فإن لم يفعل ذلك فسق لأنه إن لم يفعل أو فسق لأنه إن لم يفعل دل على أنه فارغ للدنيا. ودلت على أن الغداة والعشي لهما اختصاص بفضل العمل والدعاء فلذلك حسنا بالذكر يدعون ربهم بالغداء والعشي. فلا شك ان تحقيق حد وقت الغداء والعشي بهذا الامر يدل على مزيه لوقت العشاء الغدي يعني الغداء الذكور والعشي. وهذا بلا شك ثابت لان يعني اشرف اوقات الفكر على الاطلاق في الليل والنهار هم هذين الاحكام وقت الغداء الذكور صباح بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس هذا هو الغروب. أما العشي فهو من بعد يعني صلاة العصر إلى غروب الشمس وقيل من بعد الزوال. فالمقصود أن تخصيص هذين الوقتين لدعاء المؤمنين يدل على أن لهما نوية وهذا واقع بالفعل وقد سكت كثير من الأذكار يعني حوالي 20 ذكرا تقريبا فيما يقال في الصباح وفي المساء لماذا؟ لأن هذا من الأوقات المباركة وهي أشرف أوقات النهار في يعني من حيث فضل العمل الصالح أو الدعاء والذكر فيهما حتى الواحد كأن الإنسان يجد حتى الطيور تجد هذين الوقتين لهما احتفال خاص بهذين الوقتين الطيور والعصافير وهذه الأشياء إذا كنت في حفل أو شجر مثمر يظن كل الباب تجد اجتهادا عظيما جدا من الطيور، ولعلها ايضا تقول اذكار الصباح والمساء الصبيحه كما قال تعالى من جن قد علم ثلاثه هو تسبيحا. لماذا هذا المحسن بالذات؟ لان الفتى ان لهما مزيه وفتى عظيما لا ينبغي الانسان ان يفرط فيه. ايضا دلت الايه على ان الحج بين الناس انما يكون بالاعمال الصالحه كما قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الحج بالاعمال يعني الناس يعني لا يتقابل بعض ولا بعض الا بالاعمال الصالحه، فهذه هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى. اما الناس في الدنيا فيتفضلون بالحسد وبالمال وبالمظاهر وبالجاه وبغير ذلك من اعراض الدنيا، اما عند الله وفي ميزان الله فلا فضل لاحد على احد الا بالتقوى كما بينت هذه الايه الكريمه. اليس الله باعلم بالشاكرين حتى ان كانوا ضعفاء او مساكين، فالله لا ينظر الى مظاهر الدنيا ولكن ينظر الى القلوب والى الاعمال الصالحه. جاب يوم معبدي ماذا معبدي؟ إذا أنا مت فاسقيني بما أنا أهله وشقي علي الزينة يا أم معبدي أي يا أم معبدي. السهل من هذا الشعر الجاهلي يوصي هذه المرأة أنه إذا مت يقول إذا مت فاسقيني فاسقي علي بما أنا أهله وشقي علي الزينة، يأمرها بهذه الأفعال الجاهلية. فعلى هذا يحمل الحديث أن الرجل إذا كان قد أوصى إذا مت تعالوا كذا وكذا من النواحى فهو الذي يعني فإنه يدخل في هذا الوعي كما تعالى في هذا الحال. دلت الآية على أن حديث النفس لا يؤاخذ به. لماذا؟ هذه الآية تقول على أن حديث النفس معقول عنه ولا يؤاخذ به. لماذا؟ وعزم الآية من الآية يعني إيه؟ ولا تفر بالذين يدعون ربهم بغداة والعشي، الضبط الثاني يقول ولا تفر بالذين يدعون ربهم بغداة والعشي بدون ما عليك من حسابهم من شيء ولا ما أسألك عليه من شيء فتفردهم فتكون من الظالمين. فتر أي نعم صحيح، لأن في الأسباب يقول أن الرسول عليه السلام أهم أن يفردهم أن يغيبهم ريثما لعله يكون في ذلك سبب في بداية هؤلاء الحول، فهو لم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وإنما نزل في الآيات يعني ناهية له عن ذلك. دلت الآية أيضا على أن الفقر لا يؤثر في حال المؤمن، وقد ورد في الحديث عنه أن الله سلم قال تدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام نصف يوم، ونصف يوم من أيام الله من أيام الآخرة. وروي ان اخر من يكون الجنه من الصحابه عبد الرحمن بن عوف لكثره ماله. وروي ان علي عليه السلام لم يحدث شيئا بعد وفاته. ايضا يقول التسمي الحديث الاول رواه الترمذي عن ابي هريره وقال حسن صحيح ورجله يدخل فقراء الجنه قبل الاغنياء ب500 عام، لان الحديث اخر من يدخل الجنه من الصحابه عبد الرحمن بن عوف فلم أجده في هذا اللفظ. أيضا قيل قد يؤخذ من هذه الآية أن لا يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره. يعني بعض العلماء ثبت من هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن يمنع أي إنسان يقوم بتذكير الناس في أي مكان يذكرهم بالله سبحانه وتعالى بالله وبأمور الآخرة كان في جامع أو في طريق أو غيره. فقد اختلف المتأخرون لمؤذن يؤذن للأسحار ويستهل بالدعاء يردد ذلك إلى الصباح إلى الصباح وتأذى به الجيران، هل يمنع أم لا يمنع؟ استدل من قال لا يمنع بهذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتفردهم فتكون من الظالمين. واستدل ايضا من قال ما يمنع من ذلك بقوله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في وجهه الى اخره. لكن يمكن ان يجاب عن ذلك بان الشيء الذي فيه مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباده معينه وفيه اتباع فبلا شك يمنع، لان خلل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الذي يذكروه من الاستهان وغير ذلك لو كان خيرا لسبحونا اليه، فلما لم يفعلوه دل على انه ليس من الدين، ودل لانه كانوا اولى بكل فضيله رضي الله تعالى عنه اجمعين. لكن مطلق الدعوه الاجتهاد في الدعوه فعلا يصلح الاستدلال بالايه ضرب الايتين على نفس هذا المعنى، ان من وقف يذكر الناس سواء كان في طريق في شارع في مسجد في اي مكان مدام يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويريد وجه الله ويعظ الناس ويوسعهم بامور الاخره فلا حرج في ذلك، كما قال مالك بن دينار وجدت ان لو كان لي اعوان او لو كان لي اعوان لا يعني لا اتلفتهم في شوارع الكثره او في جوانب الارض في بعض الروايات يقولون ويصرخون في الناس النار النار فقد يحذرونهم من النار والعياذ بالله تعالى. فلا ينبغي ان يمنع من يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يعني يفرق في كلامه او يقول كلاما مقابلا للشريعه او يحتوي على بدع او حديث صحيح او غير ذلك، ما دام يدعو الى الحق فلا ينبغي ان يمنع ما تتغلب بهذه الايه. فطبعا هذا هو الواضح فعلا من الايه الكريمه. عجبا لهذا الزمان الذي ادركناه حتى نجد بعض المساجد تعامل على انها اقطاعات، كان بعض الجماعات قد ورثتها كابرا عن كابر، كان المقاطعات ورثوها عن ابائهم واجدادهم، وكل جماعه كفر نظام المعين على المسجد بحيث اذا لم يكن المذكر من الجماعه ومن اعدائها ومن المنتمين اليها فانه يبنى حتى لو كانوا يتكلموا بخير الله وخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك حرم المسلمون من خير كثير وحرم العوام من خير كثير. نجد في بعض المساجد ممنوع ان يلقي احد السلام الا باذن الامام، صحيح محترم الامام، لكن هل اذا استاذن الامام يمثل؟ لا، في الغالب لا يمثل، انه هذا مجرد اجراء يعني روتيني لاجل عرقله في الدعوه ووفاتها. ولكن لو ان الامام طبعا واجب احترام الامام واجب استئذان الامام لا يمثل، لكن الامام هل يعني هو يقتل يعني بذلك هدف المعين يعني وهو ايقاف الدعوه وعدم تمكين من ظهر الناس؟ لو كان ذلك لا بأذن، لكنه لا يأذن الا لاشخاص معينين، فالعبره بما يكونه الشخص. فلا ينبغي ان يمنع من يريد ان يحدث في الناس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يدعو الى بدعه ولا الى ضلاله، ما دام يذكر بالله في الاخره فلا ينبغي لاحد منعه. اي نعم. ثم قال تبارك وتعالى فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هؤلاء هم الذين سأل المشركون فردهم وإبعادهم، فلما أراد المشركون فردهم وإبعادهم قال الله تعالى ولا تكروا بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال تبارك وتعالى يعني ليس فقط تستغلوهم لكن ايضا اذا جاءوك رحب بهم وحيهم، واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم تبشرهم بهذه الهدنة هذه. ايضا فاكرمهم الله تعالى بهذا الاكرام بان اوصى نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المسلمين ان يخربهم وان يكرمهم بهذا الاكرام. يقول البيضاوي وصفهم تعالى بالايمان بالقران واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمعامله على العباد، هذه هي الموازين الحقيقيه عند الله سبحانه وتعالى. اولا وصفهم بالمعامله على العباده والاخلاص فيها ولا تكن بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي معامله واستمرار بالغداة والعشي يريدون وجهه ومدحهم بالعباده وبالاستقامه والاستمرار على تلك العباده. ثم يختم هنا ايضا بانهم يؤمنون بايات الله واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فاي مدح اعظم من ان يصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم يؤمنون بايات الله عز وجل وانهم يتبعون حجج الله عز وجل. فأمره أن يسأهم بالتكليف. فقل سلام عليكم، يعني إما أنك أنت يعني رسول عليه السلام يسأهم بالتكليف، هو الذي يجادل بالتكليف إكراما له، فتسأهم أنت بالتكليف فقل سلام عليكم، أو أبلغهم السلام من ربهم عز وجل، يعني أن الله يسلم عليكم. يقول وأمره أن يسأهم بالتكليف أن يبلغ سلام الله تعالى إليهم، ويبشرهم بساعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النهي عن طردهم، إيمانا بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل، ومن ترك ذلك ينبغي أن يحرم ولا يترك، ويعز ولا يذل، ويبشر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وسلف عن ابن جرير أنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه، فأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن نعمان قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أخذنا ذنوبا عظاما فما رد عليهم شيئا، فأنزل الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولا يخفى أن الآية تشمل جميع ذلك، وربما تتعدد الوقائع المشتركة في حزب واحد فتنزل الآية بيانا للكل. وتقدم لنا في مقدمة هذا التفسير في بحث سبب النزول أن قول السلف نزلت في كذا قد يقصدون به ليس به المعنى الحرف الجزم النزول، يعني أنه حصل بواقعة معينة في شخص معين ثم نزلت الآية في هذا السلف، لا لا يشترط ان يكون كذلك، لكن في هذا الاصطلاح يتعمل عند السلف نزلت الايه في كذا لا يحتمل به ان واقعته مما يشملها لفظ الايه لنزولها مثلها. فهذا بحث يعني مهم جدا. فالسلف كان يقول نزلت الايه في كذا، ولكن هذا يسبب النزول الذي نزل في الفعل فيه، لكن يقصدون بذلك أن هذه الواقعة مما يشملها حكم الآية، مما يشملها حكم الآية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجبها على ذاته المقدسة تقدما منه وإحسانا وامتنانا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على نفسه، وليس لأحد عليه حق واجب أيضا. أنه من عمل منكم، أنه من عمل منكم، لم يستطيع أن يعرف قوله تعالى أنه من عمل منكم. نتأمل الآن، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم، إلى آخر الآية في أمر هذا. تأملوا في هذه الآيات، الآيات مهمة جدا في فهم التفسير. أحسنت، نعم بدل. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، يعني هذه الرحمة هو إيه؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهل، فقوله تعالى أنه من عمل منكم نافله هذه بدل من الرحمة. وقرئ بكسر الهمزة، قرئ بكسر الهمزة يعني بقراءتها كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة إلى آخر الآية الكريمة. فيكون أيضا تفسيرا للرحمة لكن بطريقة استئناف، استئناف جملة جديدة تفسيرا للرحمة فيه. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، بجهالة ما أعراب بجهالة؟ حالة في موضع الحال بجهالة، يعني عمله وهو جاهل، وهو جاهل. والمقصود بقوله تبارك وتعالى بجهالة فيها معنيان أو فيه معنيان، أحدهما أنه فاعل فعل الجهلة، لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من أهل السفه والجهل، لا من أهل الحكمة والتدبير. ومنه قول الشاعر على أنها قالت عافية جهلتها، جهلت على عمد ولم تكن جاهلا. والثاني بمعنى الجهالة أنه جاهل لما يتعلق به من المفروض والمضرة،